Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 7 من شهر 3 لسنة 2016، وبيشتمل برنامجنا اليوم على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في الأول وكالعادة بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل 3 من بينهم طلاب وجرحي 6 آخرين في قصف جوي للطيران على جبل مرة وارتفاع عدد الفارين إلى 96,000 شخص. القوات الحكومية بتحرك 30 قطية في قرية قرب جولو بجبل مرة، والاتحاد الأوروبي بدعو لحماية المدنيين في جبل مرة.
جندوات المياه ناية الغربية لحماية جولو أحرقوا 30 قطية.
الترابي يشيع لمسواه الأخير، والمؤتمر الشعبي بيختار إبراهيم السنوسي أمينا عاما للحزب خلفا للترابي. وعلي الهاج يصل الخرطوم اليوم.
10 عاما مضى علي بالخارج، إن شاء الله بعد غد يوم الاثنين طيارة تركيا بنصل الخرطوم إن شاء الله صباح الاثنين الساعة 2 صباحا بإذن الله للعزاء أنا وأسرتي.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. رمى الأنتينوف البيتبع لسلاح الجو الحكومي 13 قنبلة يوم السبت على المنطقة البتاقة حول غورو شرقي طور، مما أدى لمقتل 2 من طلاب المرحلة الثانوية، وكان الطلاب ديل في الطريق لحظات القصف الجوي بجبل مرة. وأسماء الطلاب 2 هم الحافظ آدم شروم وآدم إسحاق أحمد، وشهدت منطقة ترجنة البتقع قريب من غولو يوم الخميس قصف بالطيران، حيث رمى الأنتينوف 8 قنابل وأدى إلى جرح 2 ومقتل 5 من الأغنام و6 من الحمير في هذا القصف. وأضاف المواطن من منطقة غولول في هذا الخصوص:
منطقة اسمها ترجنة 13 كيلو جنوب شرق غولو، لا يعني حصل فيها خسائر في البهائم، والثاني كمان وقع في دنقول الوادي بقى يعني زي 14 كيلو جنوب شرق برضو دار الوديان وديان يا حسين.
وكل الجملة بتاعت يوم الخميس العصر كان 25 قنبلة، في جزء منها وقع في الوديان وجزء منها وقع حول الكهوف.
وفي جبل مرة أيضا قتل الطفل يوسف آدم يوسف وجرح 6 آخرين في قصف جوي للطيران على منطقة تورونتون جنوب شرقي جبل مرة يوم السبت. ووضح مواطنين لراديو دبنجا يوم السبت إنه الحادث وقع لما رمى سلاح الجو الحكومي 25 قنبلة على المنطقة، بالإضافة للقصف المدفعي المكثف من قبل القوات البرية مما أدى لمقتل الطفل وجرح 6 آخرين. ووضح مواطن إنه القصف الجوي والمدفعي أدى برضو لمقتل 13 جمل و8 من الحمير مع عادات كثيرة من الضان والقنم في يوم أمس الأحد. وأفاد المواطنين في شرق جبل مرة بأن الطائرة الأنتينوف البتتبع لسلاح الجو الحكومي قصفت برضو في الساعة 9 صباحا قرية فلوجة البتقع على بعد 15 كيلومتر جنوب دوبل عمدة شرق جبل مرة بعدد 4 قنابل. وأوضح المواطنين أن القصف الجوي على منطقة فلوجة أدى لهرج 3 من المنازل دون خسائر في الأرواح. أحرقت القوات الحكومية وميليشياتها 30 قطية من قطات قرية تيرو الواقع على بعد 10 كيلومترات قرب غولو بجبل مرة. وقال مواطنين لراديو دبنجا أن القوات الحكومية وميليشياتها بعد أن أحرقوا القطاط يوم السبت تحركوا نحو القريب، وهم بيطلقوا النار بكثافة من أسلحة ثقيلة ومختلفة مثل المدافع. ووصف المواطنين الوضع الإنساني للمدنيين في جبل مرة بأنه هو وضع خطير، وبيعيشوا تحت الحصار والقصف الجوي المستمر من يوم 15 شهر واحد الفات وحتى الآن. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يوم السبت أمس يوم 5 قام كمان برضو تحرك بتاع الحكومة يتحركوا مع جنجوات المياه ناية الغربية لمنطقة دولو، وصلوا تيرو ضبط بـ10 كيلو غرب دولو ودخلوا فيها أحرقوا زي 30 قطية ويتحركوا غربا
برضو نشوف لغاية حافل بتاع التربية ضرب الزغيرة وغادر لغاية الليل كان في أصوات بتاع المدافع ثقيلة جدا فكان يوم صعب لأنه أثناء الصباح كان الطيران والقصف
وعلى المستوى الدولي دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الإنسانية وإدارة الأزمات جميع الأطراف دعا جميع الأطراف السودانية إلى ضمان حماية عدم تعرض المدنيين في دارفور من الصراع الدائر في مناطق جبل مرة من شهر واحد الفات وقال مفوض الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره ببروكسل يوم السبت إنه استئناف القتال في منطقة جبل مرة في دارفور من شهر واحد أدى إلى نزوح إضافي في دارفور وأضاف إن حقوق المدنيين محمية وفقا للقانون الإنساني الدولي أضاف قائلا إن المدنيين في دارفور وخاصة النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيين للصراع في السودان وحث المفوض الأوروبي جميع الأطراف السودانية في النزاع وخاصة حكومة السودان للسماح بالوصول الإنساني الفوري والأمن دون قيد إلى جميع المحتاجين وطالب برضو برفع القيود المفروضة على العمل الإنساني في وسط دارفور لتمكين الجهات المعنية بتوفير استجابة مستقلة ومبدئية شيع آلاف من السودانيين وممثلون عن مختلف القوى السياسية في البلاد يوم الأحد الدكتور الترابي إلى مثواه الأخير في مقابر بري اللاماب في الخرطوم واختارت الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي الشيخ إبراهيم السنوسي أمينا عاما للحزب خلفا للراحل الدكتور حسن عبدالله الترابي وقال القيادي في الحزب الدكتور بشير أعظم رحمة إنه اختيار السنوسي جاء حسب لوائح ودستور الحزب الذي ينص على إنه في حالة قيادة الأمين العام بسبب الوفاة والاستقالة أو غيرها يتولى المنصب أحد نوابه الثلاثة وأضاف الدكتور علي الحاج القيادي البارز بالمؤتمر الشعبي وهو يتحدث عن جانب من أدوار الراحل الترابي في الحياة السياسية السودانية في هذا الخصوص
أجتهد لأذكر بعض الذي أعرف عن المرحوم على المستوى السودان بدءا من أكتوبر مؤتمر المائدة المستديرة ثم من بعد ذلك في النظام المايوي ثم من بعد ذلك المصالحة ثم من بعد ذلك الحكم الإقليمي الديمقراطية الثالثة فيما يختص بثورة الإنقاذ نفسها التخطيط لها والتفكير فيها ونشهد له أن الحوار الذي يدور الآن ما يسمى بالحوار الوطني ومبادئ الحوار ومرتكزات الحوار ومتابعة الحوار هذه من أخريات الأشياء أخريات المواقف التي يقف فيها وبعتقد أن هذه رسالة وإشارة لنا جميعا أن نحاول نحرص بقدر الإمكان أن المستوى الذي وصل فيه الحوار هنالك بدون شك إخوة أخرى من السودان يحملون السلاح في خارج السودان في داخل السودان ممانعين الحوار إلا أنني بهذه المناسبة أناشد الجميع أننا جميعا يجب أن نقف صفا واحدا إن شاء الله لننقذ البلاد والعباد بما هم فيه هذه هي رسالتي أود أن أقول هذا القول من الخارج إنما أود أن أقول هذا القول من الداخل 16 عاما مضى علي بالخارج إن شاء الله بعد غد يوم الاثنين طيارة تركيا بنصر الخرطوم إن شاء الله صباح الاثنين الساعة 2 صباحا بإذن الله للعزاء أنا وأسرتي
قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن حوالي 9000 سوداني وصلوا إلى إيطاليا عن طريق البحر خلال العام الفات وشكل القادمون من السودان عن طريق البحر إلى إيطاليا عبر طريق ليبيا رابع أكبر مجموعة بعد الإريتريين والنيجيريين والصوماليين وأفاد عاملون في مجال الإغاثة إنه من المرجح من المحتمل أن تشمل أعداد القادمين من السودان أشخاص من دارفور بما في ذلك من معسكرات النازحين خاصة من الشباب الذين يرقبون في الذهاب إلى أوروبا عبر ليبيا في محاولة لتحقيق حياة أفضل بعد سنوات من النزوح كشف تقرير أممي أن وفاة 242 شخص بينهم 24 طفل نتيجة لنقص الغذاء والأمراض المرتبطة بالجوع في جبال النوبة وهزر تقرير صادر عن وحدة مراقبة أوضاع الأمن الغذائي بولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق من تردي أوضاع حالة الأمن الغذائي في منطقة أورني وكاوا ونايرو في ولاية جنوب كردفان وذكر تقرير لمكتب الشؤون الإنسانية أوشا إن حالة العزلة وانعدام الأمن وضعف المحاصيل قد أدت إلى حدوث مستويات حادة من انعدام الأمن القزاعي وعدد كبير من الوفيات الناتجة عن الجوع في منطقة وارني وكاوا ونايرو. كشفت مصادر بأن سكر النيل الأبيض كلف في تنفيذ 1,200,000,000 دولار، في حين كانت دراسة الجدوى تؤكد أن التكلفة الحقيقية 420,000,000 دولار. وقال محمد زين الأغبش في تسجيل على اليوتيوب أن هذه المعلومات كشفت أنها لجنة تحقيق حكومية برئاسة إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني حاليا، لكن تحقيقات اللجنة وتوصياتها لم تجد طريق للتنفيذ بسبب لوبي فساد مؤثر بالقصر الجمهوري يدعم المفسدين في شركة سكر النيل الأبيض. وأطاف في هذا الخصوص:
بالنسبة لمشروع سكر النيل الأبيض هنالك فساد مالي وإداري داخل المشروع عجز كافة أجهزة الدولة عن مقارعة ذلك الفساد، بدءا بأن دراسة الجدوى الأولى للمشروع أشارت إلى تكلفته بأنها حوالي 420,000,000 دولار، ولكن بأيلولة المصنع إلى كنانة للخدمات الفنية والهندسية أصبح الآن مشروع المزارع تكلفته 1,200,000,000 دولار. هذا ما تناوله تقرير لجنة بروف إبراهيم أحمد عمر التي عقب افتتاح المصنع الأول بسبب الصف وير. فلماذا تتعاقد إدارة شركة سكر النيل الأبيض مع جهات لم تمتلك حتى عملية الصف وير؟ باسم من تتعاقد وكم كان المقابل ومن يتحمل نتيجة هذا الفشل؟ حتى لجنة إبراهيم أحمد عمر التي كان من المفترض أن تعلن تقريرها في خلال شهر حسب التوجيه الصادر من رئيس الجمهورية أخفي هذا التقرير تماما.
أعلنت الحكومة استعداد الجيش لبدء عمليات الصيف بولاية جنوب كردفان بعد وصول متحرك لقوات الدعم السريع إلى مدينة كاودا عاصمة الولاية يوم السبت. وعلن ياسر العطا قائد الفرقة 14 مشاه كادوغلي الذي خاطب قوات الدعم السريع التي وصلت إلى كادوغلي أن العمليات ستستهدف كافة مناطق سيطرة ما أسماها بالمتمردين بعد فشل الحل السلمي، وذكر أن الجيش السوداني سيستضيف عملياته القادمة كافة من مناطق سيطرة ما سماه بالمتمردين، وذكر أن الجيش السوداني سيستهدف في عملياته الجاية كافة المناطق البتقع ما سماه تحت سيطرة المتمردين بعد أن فشلوا في الحل السلمي عبر الحوار والتفاوض. وكان الرئيس عمر البشير قال في خطابه أمام مجلس شورى المؤتمر الوطني يوم الجمعة إنه لن يكون هنالك حوار مجددا بعد انتهاء الحوار الوطني الذي وصل مراحله النهائية. وأعلن البشير رفض حكومته منح الحركة الشعبية حكما ذاتيا بالمنطقتين وقوة مسلحة، مشيرا لإمكانيات التوافق معهم على مناصب السلطة وإخضاع قواتهم للترتيبات الأمنية. الخبر الأخير في النشرة: دعا أطباء سودانيون إلى تضامن واسع من 3 من زملائهم بتم محاكمتهم بتهمة القتل العمد، وبواجه 3 من نواب الأخصائيين بومدرمان تهمة القتل العمد بعد إجراءهم عملية جراحية لإنقاذ حياة مواطن بمستشفى مدرمان قبل 3 أشهر، لكن المريض باخت الأطباء بالهروب من المستشفى دون علمهم، وبعد ذاك بعد ساعات وجدوه متوفي بالقرب من المستشفى. ووجه قضاء محكمة أمبدا الأسبوع الفات بناء على تقرير النيابة بتهمة القتل العمد تحت المادة 130 من القانون الجنائي للأطباء 3. ودعا قطاع الأطباء بالحزب الشيوعي السوداني كافة الأطباء السودانيين للتضامن مع زملائهم، وناشد القطاع في بيان له صادر أول أمس السبت كافة الأطباء والطبيبات بالتضامن والاحتشاد أمام مجمع محاكم أمبدا يوم الخميس الجاي مرتديين المعاطف البيضاء لوقف المحاكم الجائرة للأطباء. هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة أقعدوا بعافية وسلام.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتها 7315 والموجة 19 زبزبتها 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 470 00 20 80 0 470.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودك، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودك، شاورينا سرايب وروق دروبه، شاورينا سرايب وروق دروبه، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو. قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه، قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه، كل راس بيجيبو بيفرق باخيو،
كل راس بيجيبو
بيفرق باخيو،
كل راس بيجيبو
بيفرق باخيو،
كل راس بيجيبو
بيفرق باخيو،
كل راس بيجيبو
بيفرق باخيو. دبنجا دردقو بشيش، دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من حديث اليوم. وفي هذه الحلقه ننتقل الى غرب جبل مره في المناطق الواقعه حول جولو، ونلاقي هناك واحد من المواطنين النشطاء اللي قاعدين في جبل مره ومشى زار المناطق والفارين في الكراكير وفي أعالي الجبال وعلى الوديان، ووقف على الموقف هناك واحتياجات عشرات الآلاف من المدنيين شنو، خاصة وأن عمليات القصف الجوي بالطيران مستمرة من يوم 15 شهر واحد ولحد اليوم. أهلا ومرحب بك أخونا الناشط من حول قولو في راديو تبنجا، وطوالي بنسألك الموقف شنو؟
المعاناة مثل نفس المعاناة يقولوا على مسافة 15 كيلو وكل الضواهي الناس ما بينوموا، لأنه لما يسمعوا صوت طيران بمعنى أنه خلاص ده ما معروف أمين وعطب الزبر من وين، لأنه أنت ما بتشوف الطيران ذاته، فالهلا والخوف بكون أنت عارف بكون شديد، يعني الناس أتأثر أكثر الصغار في غنم لما الناس ما تسوى الطيران بيهلك الساعة 10 هو بنازل بالليل ده خلاص، يعني الغنم ذاته بكوركم انت عارف. جايز انا مثلا نقابلهم، انا بنقابل عجايز امريكا 20 سنة او 60 وبنسألهم انت اصلا كلامكم شنو اللي قاعدين دي الكهوف ده، حتى انت انا نسأل بقول عليكم الله يالي ما تكلموا الناس اللي قاعدين في المجتمع الدولي ده، خاصة يعني الخواجات اللي اساسا هم في الامم المتحدة، يعني الطيران ده يوقفوا، كما وقفوا الطيران ده انا خلاص ممكن الحياه تبدا شويه غير نفسي، لكن ناس الناس ده ما كتم يعني بالنسبه للعجائز، يجي يقول لك انا كمل الدم بتاعي، الدم خلاص قال ما عندي، بمعنى انه حقيقه معاصاه موجوده. وحتى انا كنت في تورونتو في 3 ايام، لما نسيت يا تورونتو الناس والله هناك جات في الحفر، يعني الناس في الحفر، وبرضه بيقولوا علينا بس مشكلتنا الطياره دي، الطياره بيخوفنا شديد وبيخوف يعني حقيقه حتى الناحيه النفسيه. انا ما عارف يعني مستقبلا هيكون بتاثيرات صحيه، يعني الناس خايفين اليوم ده كمان البلد ده كله مغطى دخان، يعني حتى منطقه الجبل ده باكملها حتى الجبال ما بنشاف، يعني
الناس الحاسه في الكهوف. نعم. حواليكم
والله في الكهوف دي طبعا، يعني تلقى في كهف، في اكبر كهف بقى على مناطق درسه ده بيشيل ضريب 1000 وشويه، ده انا مشينا قبل 5 يوم مشينا دي 1000 وشوية، ده بنوم بالليل ده بالذات، يعني ما في طريقة بالليل يعني انت تجري السيارة ما بتشاف، لكن في كهوف بيشيل واحدين زي أسرتين أو 3 أسر، وده يمكن أنا ممكن نقول يعني كهوف ذاته عددها ما بيجي من 1000 كهف يعني. وفي مساوين أنا وجدتنا في 6 مرة عملنا مع مقابلة ذاته كلهم دي وضع في الكهف ما بين يوم 20 شهر 1 لغاية هذه ستة رامي جنام ده وضعهم هناك، وضعهم في الكهف جوا
يا تو كهف
في كهوف بتاع بيبيان بتاع درسة وترجمة وبتاع كهوف بتاع ترناي، وانت ماشي لغاية على شوارع تنوبي في كهوف لغاية تمشي بمناطق بتاع بالفال برضه في كهوف.
الكهوف ذكرتهم ده وين؟
كله بقى يعني جنوب شرقي جولو، الكهوف اللي انا مشيت ده كله جنوب شرقي جولو 10 إلى 15 كيلو.
عدد الناس الموجودين في الكهوف ده تقدر تقدرهم بكم؟
والله الناس في الكهوف الأساس بديت فيها عددهم ما بيقل من 30,000، يعني زي 30,000 ده خلاص مساكين بدي كهوف، لكن زي اللي قاعدين في مناطق جولو جنوبا وشمالا وشرق حتى جنوب الشرق دين بتقدر زي 40,000 ده بيكون قاعدين كمان في صفوها الجبال، جبال بس الخيران، يعني مثلا بيكون في خور شديد الناس بيخشوا فيها طبعا، لكن بيخافوا كمان بشدة أثناء الطيران. لما نيجي الطيران دي كمان يعني أبطل الخيران ده، الخيران الموجودة في قمة الجبل برضه كمان حالة خوف شديد يعني.
وده في الخيران ده البحم ونفسهم كيف؟
والله خلاص ما هم طبعا جاروا نتيجة بتاعة القصف المتبع التجيس، يعني عندي صور كده صورت عمله، يعني جابوا جيبي زي شوالات وعملوا لهم زي شديديوت، وفي جيبي كمان بدون شوالات جاتوا خلاص سباتات بس سباتة كده شالوا من البيت بيعملوا به زي شكل بيت رقوبة كده، ويخشوا في حتة ويكون لهم غنمهم كده 2-3 بايتين مع غنمهم كده، والله حياة عزيزة جدا صعبة للغاية، يعني خاصة في الأيام اللي كان فيها برد، والله يعني الحمد لله.
هسا الناس ده بلقوا أكلهم كيف؟
الأكل أنا كنا نستفسر من الأكل، لأنه الزول اللي خاف إنه يرجع خلاص البيت معناه خلاص بيكتفي بالبسيط، يعني مرات يركبوا بس بليلة لأنه ما قادرين يعني يرجعوا للوابور المحل الممكن بابور يتدور، خلاص يركبوا البليله وبطاطس، احيانا في ناس عندهم طبعا في مزارين بطاطس يكون جريبين هناك كمان، يعني حقيقه يجي منهم بدو، لكن لا العدد لا يكفي، الغذاء ما كامل.
الأطفال كيف وضعهم؟
أنا حاجة سيئة للأطفال، لأنه الطفل الصغير يأثر في حاسه، فقوة التغذية الأطفال خلاص مصابين بقوة التغذية، وخاصة لأعمار من سنة ستة شهور لسنة كده إلى سنة ونص، دي أكثر الأطفال فيها، لأنه أمهاتهم ما برد يعني ما بتغذى كويس، وبيجي اللبن بيكون ما كافي، وخلاص يعني بيجي مصابين بقوة التغذية. وبرضه يمكن أنا ما أعرف الأدخنة بتاعت الجنابي اللي مسكرة فيها يسميها الفيران ده، ده برضه لحظنا كثير منه حقها التهابات من الصدر، يعني أصبع نزلات نزلات صعبة، يعني الواحد طوالي من نزلة ماشي ما أعرف كمان عشان ما في أدوية.
الناس العايشين في سفوح الجبال اللي قلت حوالي 40,000 ديل، ديل فيات سفوح وفيات مناطق قاعدين هسه
قاعدين في السفوح جرزاً تبداً من منطقة اللي اسمه أمو ومرة بالتالي زي 17 أو 18 كيلو شرق زوله طوالي، ومرة بالذات عنده عدد كبير، وبعدك انت تبتدي جنوب أمه في منطقة بتتروب وفوق جبال بتاعتي في مالوه وفوقه، يعني مناطق كان دونسا بالذات في قرية اسمها دونسا بالتالي زي 20 كيلو جنوب شرق زوله، وفي قرية اسمها برنا برضه في السمة انت بتشوف فاكر يعني وبتشوف تجاه النيالة كله بتشاف وتتجاب تجاه كركبية الإنارة. أنا بيتنا يوم قبل كم يوم مكينا بيتنا في دونسا بنشاف حتى النور بتاع تركيني وبنشاف بتاع زالينجي بنشاف كلها منطقة ده بقى 17 إلى 18 كيلو جنوب كرجيزولو، وبعدك أنت تمشي في منطقة ليبي ووديان بتاع ليبي ووديان روحه بين كل بقى جنوب كرجيزولو على مسافة 16 كيلو كده في دونسا، وفي منطقة اسمها كولداي برضه بقى في دونسا مسافة 16 كيلو، في منطقة بيسموه جندرة بقى طوالي في الإرسان زي 2 كيلو معناه بقى زي 17 كيلو برضه جنوب كرجيزولو، ولكن بقى في الإرسان بتاع جبل مرة على الأنتنة الكبير محطة عربية في طوالي جاي في الخور ده في ناس يعني ممكن يكون جزيرة 7000، لما تمشي مناطق بتاع بالفال ده المهولة بالفال ده ما بيجيل منه زي 10,000 بقى جنوب كرجيزولو زي 18 كيلو برضه، وبعدك انت اطلع فوق منطقة اسمها كيرناي، كيرناي ده بقى زي 18 كيلو جنوب كرجيزولو برضه مع بالفال زي مسافة 2 كيلو، وبعدك تطلع زي سيريلي فوق، سيريلي ده فيه تقريبا 15 إلى 20 يعني تقريبا على مناطقها، وانت تنزل جنوب جولو مناطق كتوم بقى وراء الجبال اللي بيكون الجبل بين جولو وبين كتوم في جبل كبير طويل، بعدك الناس جايين في منطقة كتوم ده برضو كتوم في قريب 10,000 ناس بتقدر يعني الناس اللي في الكوب بتاعت كتوم وفي الخيران بتاعت كتوم قريب حوالي 15,000، وبعدك لما تمشي في وادي بوري ده زي 2 كيلو جنوب جولو مباشرة أو جنوب غرب بوري ده سكانه برضو قريب 20,000 في جزء زي 10,000 ولا 7,000 قاعدين في الوادي بس الوادي تنبوري، والناس اللي كانوا سكان بتاعت جولو بالذات مدينة جولو دير كل هم اللي أساسا مشوا ساكنين في بوري يعني جولو ده ما فيها ولا 1% من سكان الأصليين، يعني في جيل وغيره اللي جو قاعدين، وما في سوق فاتح في جولو، وما في يعني الحياة صعبة خالص كمان في مدينة بتاعت جولو، لأنه المواطنين فروا منه تماما حسب التجربة بتاع 2015 سنة الفات، لأنه الناس جالوا منطقة عاملة وفجأة الناس يهو يعني جو لما جوبت ضربوا صغيرة زي ساعتين ثلاثة صار رابدة طوال الرجل وكبت جوا المدينة دخلوا فيها أي دور عندك الحاجة خلاص يشيلوا أي دكان يفتغوا جيدوا منه ضربوا الأبواب بدأ بالعربات بس عربية يضرب يرجع بالخلف وطوال يضرب الباب يرميه جوا ويبطعوا انت في الدكان تخش تشيل اذا اساسا يعني فيها حاجات بسيطه شويه وانت دارت تشيل كمان الدقوق انت تجري تمشي هكذا كان بعدك يوم الثاني والثالث الناس هو مره واحد تلو في جوله من يوم 27 2015 27 واحد ده خلاص الناس هو خلو جوله وكده
طيب
والدوره دي بجليل ضربه راس خلاص مجرد ما فيه انه الناس وصلوا للحاجه اللي انت عندك تمره لكن السي اللي شالوا العيش والحاجات اللي كان مخزنينه في بيوتهم ما قدروا يشيلوا.
طيب هسه الناس القاعدين في سفوح الجبال وفي الوديان ديل الحسه ذكرتهم ديل الناس ديل بيعيشوا كيف مع الطياره
شويه لانه وديان جبل مره مياه ما في بتعيش كثير، اذا انت كنت في خور عشان تمشي الخور الثاني والثالث ما بيكون 3-4 كيلو يعني المويه 2 كيلو كيلو بتوفر المياه بالذات، لكن المياه كيف الناس بيغسلوا ديل بيجاهدوا هنا بيغسلوا لانه زول ما شال في بيته البسيط ما شال في بيته البناء الممكن هو يحول به المويه عشان يغسل في محل ثاني، اكثرهم بيغسلوا في الوديان وفي نفس الوقت الثاني بيرجعوا يعني فيها، فلذات واحد من الإشكالات لأنه عليها إذا ناس المنظمات ديل ينادون ينادوا ناس المنظمات عشان يجي يوفروا موية، موية لا يكون فاضية يعني أقل حاجة عشان المرض ذاته ما ينتقل من موية وطوال الإنسان، يعني على الأقل جول يشرب موية فاضية، الموية الصافية ده بيكون خلاص ما يسبب مرض. الحياة صعبة عشان جول يوفر جيش بسيط، فتقدر الجبل يهون يعني جبال فوق ما عنده جيش كثير، الجول بيكون له حمار وحمارين بيكون له غنم، يبقى صعبة عشان يوفر الجيش بالنسبة للبقر، عشان يوفر الحطب، الحطب بتاع الوقود بيكون ده حاجة صعبة جدا برضو، حاجة صعبة لأنه أنت بتتسع وين ما في حطب عشان.
طيب الأمراض، الأمراض ظهرت شنو؟
الأمراض أثرت إسهالات ده واحد، وأكثر من الإسهالات ده كمان البوها والنزلة، فأكل إتهامنا كل الناس بيقولوا إنه أكلوا بيكببوا إلا الطيران بس، القنابل اللي طيارة برنيو ربما ده يكون المسمم، بيكون مسمم والسموم بتاعته يهود بيسبب التهابات بتاع الصدر والأكل حاد زي ده. وأنا كان استفساري ذات سألنا الناس اللي جوا من زالندي ونركتي والناس من يعني مناطق كده بيجي بوصلونا هنا، فهم الوضع زي ده خلوه إذا ما خلوه أنا أعمل سببه القصف الموجود إما المكسي وإما القصف الأساس الجوي بكون جزء من أسلحة ديل أسلحة مسممة وحاصل لأنه مناطق الوضع قريب منه، وكان ناس جاهزين طوال الناس ببدأ بقوه بكون بقوها شديد، والقوها بعد شوية هو خلاص ممكن يسبب أمراض خاصة للناس الكبار دي، والإشارات برضو صعبة خطيرة يعني لأنه ما في تعويض، يعني الجول بكون ما عنده سكر الكافي يعني يتبقى يعوض، وانا بيكون كمان في دريبات عشان الزول ممكن فقد برضه يعني يعود، لكن كده يسبب احيانا وفيات، يعني حتى في ناس شباب طول عمره يكون 25 سنه وفجاه يقول بس كان عندي اسهال ومات، اصير حاصل حاجات زي ده.
طيب الناس اللي في الكهوف ديل
نعم
عايشين كيف؟
الناس عايشين صعب جدا، يعني انا اللي جينا في الكهف بتاع جنوب درسة وبدات الكهف ده زي 14 كيلو جنوب شرقي جولو، لما مشينا الكهف بيجينا زي عجائز اثنين، واحد منهم كان حالته صعب، الناس بيقولوا عديتنا ده أيام ولكن منتظرين بس منتظرين بس موية كده، وكان بيقوا يعني حق الدجيج شوالوا مديدة، العديد ده هكذا مديدة شوية كده كده وخلاص متوفرين على الله، ما عندهم دواء يعني ما في أي دواء يعني عشان يقدموا للعديد ده، وعديد ده بيكون عمره بجريه 80 سنة بيقاتوا أي أحمد الله بس بيقول إنه خلاص بالطريقة ده إذا قاعدين بس وعمل الله فريق.
الطرق كيف؟
الطرق ده مع مقفلة جبل يهود جهة غربي، يعني كل الاتجاهات قافلة، أول كان بيجي عربات لغاية مناطق كان جبل فوق مع الجناين بيشحنوا هناك، لكن منذ يوم 13 ده كان آخر عربية نزل فات، من يوم 13 شهر واحد لغاية الليلة ما في عربية عشان يجي مناطق بتاعت هناك بطريقة كابية، ما في طريقة طريق تجي طريق روكي روب قافل، طريق بتاع جلد جولو قافل، طريق بتاعت مركز الكتروم لغاية أسواق تنقيلة، الطرق ده من اللحظة ذاك اتقفلت تماما، وبيجي المنطقة الغربية يعني انت تبدأ من يعني جبل ووفقه ده ولغاية تمشي مناطق بتاع فرلان باقي وسينة، وانت تمشي روكيرو وتمشي لغاية نيرتتي، المنطقة ده كله مكسولة تماما انتصار يعني.
طيب الناس بلقوا سكر والشاي والدقيق والحاجات اللي بتجيهم ديل بلقوا من وين؟
والله الناس كانت المخزون زمان، الناس كانت المخزون لكن برضو زادوا أسعارها، لأنه مثلا لما مشينا سوق جورلامبا سوق جورلامبا قبل 3 يوم وجدنا الثلاثة رغيفة بخمسة جنيه، ولما مشينا سوق بتاع تورنتوغا لقينا أربع رغيفة بخمسة جنيه، يعني حجم ذاته يعني قلة، وأول زمان الرغيفة بيكون حجمه كبير قريب ثلاثة وقياس وخمسة بيكون بخمسة جنيه واحد بكل جنيه، لكن هسه خلاص ارتفعت أسعار بتاعنا، السكر بيجي في مناطق رطل بخمسة جنيه، في مناطق بيجي الرطل بأربع جنيه، يعنينه لما نسمع أسعار في الفاجر ده يعني ما بيزيد من 3 جنيه في الرطل، فده الناس بيجي بس عندهم المخزون، فده برضو واحد من الصعوبات انه يرتفي الأسعار بتاع السلع.
اي هسه المطلوب شنو؟ انت مشيت وحمتها وشفت المناطق دي، المطلوب شنو؟
بيزيد انه كل جبل في معاناة وفي يعني صعب شديد حياة، يعني يمكن على الأقل المجتمع الدولي ده كان يجي يصل والجزء من المنظمات كان يوصلوا عشان ينقذوا بالنسبة للناس الأخرى الأبرياء ديل والأطفال الصغار العجزة النسوي التعبانين ده اللي أساسا يعني ما عندهم هم أي حيلة تاني يعملوا، لأنه الواحد كما حتى مشى مثلا في أي منطقة يساعد إنه نيالة في كلمة ولا مشى في مركزة مثلا في معكر نازين مشى جناس برضو ما عايز لأنه ما تفافي توفر له إنه زول ده على الأقل يرجع عشان يمشي مزرعته وينجي في الجنان بتاعته ويمشي بيه إنه يعني الناس المساكين ده متمدين على حاجاتهم، بجزء من الناس ورثوا من أبهاتهم جنائم وكذا، فإذا مرضوا من هنا ما عيش ثاني، إنه على الأقل المنظمات يجي يعني يخط الناس ديل في أمان، على الأقل يكون في قوات حفظ السلام، إنه الناس ديل يعيشوا في سلام وفي أمان لغاية ما كمان إن شاء الله يجي سلام كامل يعني، لكن حتي على الأقل يجي عشان الناس ديل ما ينتهوا بالطريقة المأساوية والطريقة بتاعت المعاناة الشديد، وعكس العالم تطور ما ممكن ينسى نظر المرة ده بالطريقة ده، يعني يشوف إنه الناس ديل ما لاقين دواء، ما لاقين الغذاء، ما لاقين الموية، والموية النظيفة ما لاقين إمكانات بتاعت إنه الناس ديل بيكونوا يرجعوا في بيوتهم ويجي أمن ماشي، والأمن والتعليم وغير ذلك من حق الأطفال يعني، وحتى اليونيسيف بيقول كده إنه الأمن والصحة والتعليم جادة من حق الطفل، على الأقل ديل يجي عشان يبدي الأطفال بحقهم، يبدي الصحة ويبدي التعليم، يتعلم الناس واقفين منذ يوم 15/1 ما في مدرسة واحد فتحت، والناس يعني يمكن يعني ده حاجة خلاص الطالب ده عمره ما بمشي، التلميذ اللي كان بيتعلم هو فترته ماشي معناه خلاص مليون يعود ما بيتعود، لأنه ذول العمر المطلوب فاتت، فبالتالي إنه المنظمات الدولية ده يجي على الأقل عشان يعيشوا معاناة الناس ويخففوا طالما هم مجتمع دولي يعني، وخاصة الأمم المتحدة والجسم بتاعت مجلس الأمن ده بالذات، إنه يجيفوا عشان الناس ما تعمل، ويقوم كل الناس بتسمع والحكومة مرتاحة جدا بقعد بعمل في الشفة، قال بعمل في الشفة، والناس الأصليين ده برا ماشي، يعني حتى عن إحنا جدودنا والجدود بتاع جدودنا وعنينا كلنا ولدنا، وبلد بأكملها ما يشارك في الشفة. والناس يقولوا يعمل الستة ده ما حاجة صعبة يعني.
شكرا لأخونا المواطن والناشط من مناطق حول جولو غرب جبل مرة على مشاركتك معنا في راديو دبنجا، شكرا لك.
شكرا كثير وسلم إلى
ديك. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الآن أعزائي المستمعين يمكنكم الاتصال براديو دبنجا عبر الواتساب، لو عندك رسالة أو خبر أو تعليق أو صور أو فيديوهات ممكن ترسل لنا عبر واتساب راديو دبنجا، ورقم الواتساب بتاع راديو دبنجا هو 031-64-90-23-562. نكرر الرقم مرة تانية 031-64-90-23-562، وخليك دائما مع تبنجا. هنا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طالبت الحكومة مرارا وتكرارا بسحب قوات اليوناميت من دارفور أمام مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي بحجة أن الأوضاع في دارفور ما عادت في حوجة لوجود قوات اليوناميت. أخيرا طالبت باجتماع حيتم انعقاده في شهر 3 القادم اجتماع ثلاثي يضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان للبحث في استراتيجية مخارجة قوات اليونامت من دارفور. أخيرا برضو أعلنت جنوب أفريقيا عن سحب قواتها المشاركة في قوات اليونامت. في حلقتنا الليلة بنستضيف المحامي والخبير القانوني صالح محمود والناشط في مجال حقوق الإنسان عشان نتحدث معه حول هذا الوضع. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح محمود. زي ما سمعت في مقدمتنا الحكومة طالبت بسحب قوات اليونامت من دارفور وطلبت اجتماع يضم الأطراف الثلاثة الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ينعقد في شهر 3 الجاي لمناقشة الأمر. فهل تعتقد أستاذ صالح أن الوقت الآن مناسب لسحب قوات اليونامت من دارفور؟
خلينا نأكد أنه نفس القوات اليونامت في دارفور تم بناء على اتفاق بين ثلاثة أطراف، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي وحكومة السودان. في واقع الأمر قوام هذه القوة هي قوام من دول الأفريقية ودول إسلامية وعربية عموما. المفقود دائما في قوام هذه القوة البالغ عددها حوالي 26 ألف شخص هو العامل الخارجي، يعني من خارج، يعني ما في قوة من أوروبا، ما في قوة من قوة دولية بالمعنى الصحيح، يعني حتى قوة الأمم المتحدة ما في أي قوة من الدول الأوروبية أو من أمريكا أو من كندا تحديدا. بالتالي تظل الفكرة بتاعتي أنه نشر قوات اليونانيت ابتداءً كان في إطار حماية أرواح سكان دارفور المدنيين بعد أن عجزت الحكومة في توفير الحماية المطلوبة للمواطنين العزل، وبسبب أيضا أنه الحكومة طرق في صراع المسلح الدائر في دارفور بين الصراع اللي ينحصر بين الحكومة والحركات المدنية. بالتالي الحكومة هنا يعني واضح أنها ما عندها الحياد الكافي في إنها هي تقوم بهذا الدور، هذا هو مبرر وجود هذه القوة في دارفور. بعد ذلك بدأت الحكومة السودانية في تكرار مطلب بتاع الرحيل القوات اليونانية. وراء هذا المطلب تكمن طبعا نوايا غير حقيقية، من بينها إن لا يوجد مبرر للقوات اليونانية في دارفور بسبب إنه الأوضاع أصبحت آمنة وإنه يعني لا توجد مشاكل تخص سلامة وحياة المواطنين في دارفور. الحقائق الأرض تؤكد أنه الأوضاع الآن هي أسوأ مما كانت عليها قبل 3 أو 4 سنوات في الماضي، وتؤكد المؤشرات التي أنا حذكرها هذه الحقيقة. المؤشر الأول هو التصعيد الأخير في جبل مرة يتمثل في القصف الجوي بواسطة البراميل المتفجرة اللي شملت تقريبا كل أنحاء جبل مرة، وهي منطقة كبيرة للغاية، وسبب هذا التصعيد سبب في نزوح أيضا الآلاف، عشرات الآلاف من المواطنين اللي كانوا يعني في وقت ما يعني بيحسوا بوضع يعني مستقر نفسيا. هذه العجلات الأخيرة والتصعيد الأخير خلفوا وراء يعني أعداد هائلة من القتلى، خاصة الأطفال، لأنه هذه الأحداث تزامنت مع وجود ما في ظروف البرد الصارخ في ابتداء من الخريف الصيف، مناطق طنجة وإلى اليوم الآن كل حاجة المرة. المؤشر الثاني برضو لعدم يعني توفر الظروف الأمنية المناسبة هو وجود بقاء أكثر من حوالي 3 مليون شخص في معسكرات النزوح واللجوء، وهم غير قادرين للعودة إلى القرى الأصلية وفقاً لمتطلبات القانون الدولي. الآن أيضاً تدور معارك قبلية أيضاً ما زالت في دارفور، امتداد لمعارك التي تنشط بين المجموعات العربية بسبب تسليح الحكومة لهذه المجموعات. استخدم السلاح الحكومي زي ما شفنا بين المعالية والرزيزات، وزي ما بنشوف الآن بين الفلاحة والسيرية تقريبا. أعتقد أنه كل هذه الظروف بوقت المعارك اللي دارت في مناطق جبل عامر وخلافة، هذه الأوضاع بتؤكد على غياب الاستقرار وتؤكد غياب سيادة حكم القانون في مساءلة المتورطين في اكتكاف الانتهاكات والفضائح لأنه ما يجري الآن في دارفور في ذات المرة تحديدا هو امتداد موال لفكرة تطبيق سياسة الحرب المحروقة، وهي بينتج عنه يعني
الجرائم الإبادة
الجماعية وجرائم الحرب
والجرائم الإنسانية. سمعت أستاذ صالح، في ظل مطالبة الحكومة بخروج اليوناميت وبعد حديثك عن عدم ملائمة الظروف لخروج قوات اليوناميت، بنلقى أن جنوب أفريقيا أعلنت عن سحب قواتها المشاركة بقوات اليوناميت، رأيك شنو في موقف جنوب أفريقيا ده؟
الآن يعني على المطاعة الدولية أن يتحمل المسؤولية بصورة أكثر وضوح، يعني انسحاب قوات جنوب افريقيا ربما تاتي في اطار انه اي قوه دوليه تريد ان تنقذها عندها فتره محدده، وبعد ذلك تبدا هذه القوات وفقا لفكره اكزيت بلان اللي هو يعني خطه الخروج، لانه ما في اي قوه دوليه في العالم يعني ظلت في اماكن الانتشار الى الابد. الفكره الان هي غير مناسبه في رايي الشخصي، لانه ما هو مطلوب هو دعم قوات اليوناميت هنا ومراجعه اداءها، لانها هي يعني مطلب يتفق مع الوضع اللي انا وصفته، وفي نفس الوقت يعني هناك تقاوى في واقع الامر انه اليوناميت اداء قوتها لا ينسجم مع التطبيق المطلوب لها. جنوب افريقيا عندها علاقاتها الخصوصيه مع الحكومه الاسلاميه، اعتقد هو السبب اللي بيخلي انه جنوب افريقيا ربما في ترتيبات محدده من جانبها، وهي غير ملزمه طبعا بارسال قوات.
هل يمكن نقول انه انسحاب جنوب افريقيا ممكن يكون مؤشر لانسحاب قوات اليوناميت من دارفور مثلا؟
انسحاب قوات جنوب افريقيا لا يعني انه يعبر بالضروره انه هذه هي فكره انسحاب اليوناميت، لانه اعتقد تم التمديد لليوناميت لعام اخر العاده منذ مجيئه، وستظل قوات اليوناميت هناك في دارفور طالما الاوضاع ما يعني تظل ويعني تتدهور باستمرار. جنوب افريقيا اعتقد انه يعني مع ترتيبات خاصه بينها وبين الحكومه السودانيه ربما تتم هذا في هذا الاطار، في هذا الاطار فقط، ولكن المهم هو انه هذا ليس قرار الاتحاد الافريقي ولا يعبر عن قرار الامم المتحده، بل قرار لدوله هي تعهدت بقوات او بعتاد من حقها في اي لحظه انها تنسجم. ومع ذلك تظل فرصه جنوب افريقيا يثير الجدل بالنسبه لقرار النزاع في دارفور، زي ما شفنا مواقف جنوب افريقيا في مجلس حقوق الانسان في جنيف، واحيانا نشوف موقف جنوب افريقيا في اديس ابابا في مقر الاتحاد الافريقي اللي هو موقف داعم بصوره عامه لخط حكومه المؤتمر الوطني، وهذا بالتاكيد انه يعني انتقاد لقراءه الوضع الكارثي في دارفور، خاصه لما تجي هذه التصرفات من دوله عرف انه قيادتها يعني بيسمي قيادتها فايتر اللي هما حتى نظروا من اجل الحريه ومن اجل الحقوق الاساسيه. وعلى كل حال التاريخ يقول كلمته كلمته في يعني في مواقف جنوب افريقيا بالنسبه للتاريخ الكتاب.
في الختام استاذ صالح، هل يمكن اعتبار سحب جنوب افريقيا لقواتها المشاركه في قوات اليوناميت، هل ممكن يعتبر الكلام ده انتصار للدبلوماسيه السودانيه اللي بتناني مرارا وتكرارا بخروج قوات اليوناميت من دارفور؟
نو، ليس ذلك انتصار باي حال من الاحوال، لانه هذا قرار كردي للدول، وبالتالي كان يعبر عن موقف الاتحاد الافريقي او الامم المتحده ممثل في مجلس الامن باي حال من الاحوال. هذا ليس انتصار في يعني خطه الخروج، موضوع اصلا ممكن من خلال خطه الخروج تحدث الان تخطيط لعدد القوات، تخطيط يعني لرفض تماشى مع طبيعه الاوضاع هناك، ولكن المؤكد ايضا صحيح انه هذه وجود هذه القوه مكلف للغايه، ويعني تبلغ مليارات الدولارات في العصر، لكن مع الوضع الانساني هناك مسؤوليه اخلاقيه وسياسيه تقع على كاهل مجلس الامن ومجلس الامن الفكري.
اشكرك استاذ صالح محمود المحامي والخبير القانوني، كنت معنا في برنامج حديث اليوم حول مطالبه الحكومه بسحب قوات اليوناميت من دارفور. أنا بشكرك وبشكركم أنتم كمان مستمعين الكرام، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا.
زول وانا هادي ضي زول بريهيت نقضينا دورنا توب نشمل دارفورنا نحنا ابناء دارفور القبليات الحرق زورنا نحنا لازم نتوحد ونتكاتف علشان نتقدم نزيح الحروب كورنا نحنا ابناء دارفور برانا وطعنا جمرتنا والجمرة لحقتنا نرجع نوحد كلمتنا نبني مدرستنا نعلي مساجدنا عشان نفتح ولتنا ونعلم ابنتنا وكمان ننزع الفتنة عشان تفرح مرئتنا نحنا في من شغايق ودارفور دي ولدتنا من امدا فوق لحد عديلة ترجع جبل مرة وتاكس جبل كرقو عرب بنغافر وبرقو نحنا نعيش حبايب ما في داعي نتفرقو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك
مستمعي الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاع في دارفور جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة. نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لإدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاح او مصل عشان يقوم يحميه من الامراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته ان احنا بندي الطفل او الزول الكبير او الام ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم ان احنا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لانه يعني احنا بندي للطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات انتوا قاعدين في محلات ما فيها امكانيات كثيره ما فيها علاجات. لازم احنا بننصحكم انه كلنا لازم ندي أولادنا عشان نمشي الطعام عشان نقدر نحميهم من الأمراض، لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكده بيكون سهل ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم. يعني احنا بندوه 200 ندي التطعيم أساسا بنديله كل الأعمار، أطفال الصغار الناس الكبار الأمهات كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع أنا بدكس دائما للأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات والأمهات عمرهم من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه يعني احنا اخترنا الاعمار دي؟ لانه هم اكتر عرضة للامراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة، لانه الطفل ما عنده مناعة، والام دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عندها مناعة، عشان كده المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لانه هم الاثنين الشفاه صغار والامهات ما عندهم مناعه عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الدور الطبيعي. الدور الطبيعي ممكن لو جاءوا اي مرض ممكن يقاوموا، لكن المره لما تكون هي حامل او الطفل لما يكون صغير عمره اقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعمنا الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة، لأنها بنطعمها، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتترس لحديثي الولادة والكتكوتة والحصبة. وبالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لقاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه الالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الإيرغان، إيرغان باء، أنا مسميه الإيرغان باء، وبعض حزب ألمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوم يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم على الأقل الأم تعرف في ممكن تكون لي أعراض في المشكلة دي عشان تقوم توديني الدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80% و 90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل ده ماتوا الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي، والأمراض دي لو كان الطفل ممكن كان نحميها لو كانت الأطفال دي لطعمه. عشان كده يعني احنا بننصح الامهات مره ثانيه بقدر الامكان الام لازم لازم مجرد سمعت في برنامج التطعيم في اي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمته كده طبعا بدوها الكريد، الكريد يكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي اخذه الطفل والزمن بتاعه وكده، لانه الكريد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله تحدي بعدين ما يكبر ويخش المدرسه بس عليه من الكريد ده، ولازم الام تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكريد اللي بتاع التطعيم اللي بدوه عليه. وختاما هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقه الجايه، وهتكون نيجي نتكلم عن انواع التطعيم شنو وانينا بنطعم وكيف كيفيه التطعيم والمضاعفات الصغيره اللي ممكن بتحصل نتيجه للتطعيم، وممكن في بعض الامهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمره الاخيره لو في اي زول انت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهايه الحلقه، وفوتكم بعافيه وشكرا جزيلا.
نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمه ذكرتها لنا، وبنواصل معاك ان شاء الله في سلسله حلقاتنا الجايه. وفي الختام اعزائي المستمعين، اذا عندكم اي استفسار او محتاجين لاي استشاره طبيه بخصوص اي مشكله صحيه اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمره التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيل وعافية. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.